الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة معتبرة عمر بن حنظلة. فقط قبل أن نكمل ما انتهينا إليه، نشير إلى أنه عمر بن حنظلة ذكرنا كيفية إثبات وثاقته، لكن هناك طريق آخر لإثبات وثاقته غير ما تقدم، وهو أقصر، وهو أن نثبت وثاقته برواية بعض المشايخ عنه، برواية بعض المشايخ عنه مباشرة بلا حاجة لهذا التطويل، أن نعتمد على رواية يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة أما لم تثبت وثاقته، فنثبت وثاقته برواية بعض المشايخ عنه، ثم نستدل بروايته على وثاقة عمر بن حنظلة. أكو طريق أقصر، وهو أن نثبت وثاقته مباشرة برواية بعض المشايخ عنه. الرواية التي نعتمد عليها، هناك روايتان، الرواية التي نعتمد عليها هي الرواية المروية في الباب 27 من أبواب المتعة، الحديث الرابع، عن صفوان الرواية هاي محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، هذا السند. طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان، يعني يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان، طريق الشيخ الصدوق كما في المشيخ مشيخة الفقيه طريق صحيح. هو يقول: ما رويته عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عن صفوان بن يحيى، وهو طريق صحيح وتام، وبه يثبت أن صفوان روى عن عمر بن حنظلة، وهذا كافي لإثبات وثاقته. هناك رواية أخرى موجودة في الوسائل أيضا في أبواب المواقيت، في أبواب مواقيت الصلاة، في الباب الخامس الحديث الثاني، باب الخامس الحديث الثاني. الرواية هذه وعن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الكليني في الكافي، عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النضري أو النصري وعمر بن حنظلة. يعني صفوان بن يحيى يروي عن شخصين، حارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة، بعدين يقول عن منصور بن حازم. هذا الطريق ما به مشكلة إلا في الحسن بن الحسين اللؤلؤي. سعد بن عبد الله واضح، موسى بن الحسن هو موسى بن الحسن بن عامر الأشعري القمي، لوثقة جليل عين ذكر فيه هذا المعنى. فقط الحسن بن الحسين اللؤلؤي، حسن بن الحسين اللؤلؤي النجاشي وثقه، النجاشي وثقه صريحا، لكن ضعفه الصدوق حسب ما نقله الشيخ الطوسي في الرجال عندما تعرض له في الرجال مو في الفهرس، في الرجال عندما تعرض له نقل تضعيفه عن الشيخ الصدوق قال ضعفه من بعض وجه. ونحن نعرف أن التضعيف ابن بابوة هو ناشئ في الحقيقة من تضعيف أستاذي محمد بن الحسن بن الوليد. هذه القضية المعروفة أنه استثنى من نوادر الحكمة ما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، استثنى بعض الروايات التي يرويها فلان وفلان وفلان وفلان، وذكر ماذا؟ ما يرويه الحسن بن الحسين اللؤلؤي منفردا. هذا مستثناه من كتاب نوادر الحكمة، وهذا الاستثناء بإشارة إلى شنو؟ إلى ضعف هذا الرجل، إلى وجود ضعف فيه. وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق، تبعه على ذلك الشيخ الصدوق اللي يريد أقوله بأنه هذا فيه كلام، وإن وثقه النجاشي لكن هذا تضعيف من قبل ابن الوليد وغيره، ابن نوحم تبعهما على ذلك. فلا نستشهد بهاي الرواية وإنما نستشهد بالرواية الأولى، ويتام سنتين وليس فيها مشكلة، ويثبت بها رواية صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة. هذا إشارة إلى ما تقدم. كلامنا كان في ماذا؟ في أنه هل هناك طولية بين المرجحين في رواية عمر بن حنظلة، حيث ذكر فيها موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن ذكر معطوفين بماذا؟ بالواو، بالواو. وقلنا قد يفهم من ذلك ماذا؟ أن التقديم إنما هو فيما إذا اجتمع المرجحان في رواية، بأن كانت أحد الخبرين المتعارضين موافق العامة، موافق للكتاب ومخالف شنو؟ للعامة. فيكون المرجح هو مجموع المركب من الأمرين، لا كل واحد منهما شنو مستقلا، لا كل واحد منهما على نحو الاستقلال. هذا تقدم سابقا قلنا، والعبارة التي قرأناها يفهم قد يفهم منها ذلك. في مقام الجواب قلنا بأنه هذا وإن كان صحيح وظاهر العطف بالواو في الرواية، لكن هناك قرينة تستفاد من ذيل هذه الفقرة، وهذه تقتضي ماذا؟ أن يكون كل واحد منهما مستقلا، وذكرنا قرينة في الدرس السابق ما بدأ التكرار. وبناء على هذه القرينة يثبت أن كل واحد من المرجحين هو مرجح مستقل، موافقة الكتاب مرجح مستقل، ومخالفة العامة أيضا مرجح شنو؟ مستقل. كل منهما مرجح مستقل للقرينة التي ذكرناها. ثم بعد ذلك طرحنا بحثا آخر بعد فارض أن كل واحد منهما مرجح مستقل، يقع الكلام أنه أيهما يقدم على الآخر؟ هل موافقة الكتاب كمرجح مقدمة على مخالفة العامة أو لا؟ ليس هناك تقديم، هما في عرض واحد. هذا وين تظهر الثمرة؟ إن تظهر الثمرة فيما لو كان أحد المتعارضين موافق للكتاب والآخر شنو؟ مخالف العامة. أحد المتعارضين موافق للكتاب والآخر مخالف العامة، في هذه الحالة شو نسوي؟ هل نؤمن بتقديم، بتقدم موافقة الكتاب على مخالفة العامة كمرجح. إذا آمنا بذلك حينئذ نقدم في خبر وتعرض ما لا نقدم ما في ما يكون موافقا للكتاب على ما يكون مخالفا للعامة. فما لقناهما في عرض واحد ولا تقديم لأحدهما على الآخر، لا نستطيع تقديم هذا على هذا ولا هذا على هذا، فيكونا متكافئين، لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر. كان هذا البحث. قلنا لأول وهل قد يقال بأنه ما يستفاد من الرواية تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة، ما يستفاد منها. لكن قلنا أن السيد الخوئي ظاهره الموافق على ذلك، أنه لا يمكن أن نستفيد من المعتبرة تقديم موافقة العامة، موافقة الكتاب على مخالفة العامة. لكنه ذكر بأن هناك رواية أخرى صحيحة تامة قرأناها في الدرس السابق يستفاد منها تقديم ماذا؟ تقديم موافقة الكتاب كمرجح على مخالفة العامة. فحل المسألة بالاستعانة بماذا؟ برواية شنو؟ أخرى. السيد الشهيد له رأي آخر ذكرناه في الدرس السابق أو أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو يقول بأنه لا نستفيد من نفس الرواية تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة، على مخالفة العامة، وللنقطة اللي ذكرها وهي أن الظاهر من الرواية أن السائل في الرواية كان في مقام استقصاء كل الصور المحتملة، الصور المحتملة في المقام. واحدة من الصور المحتملة والتي هي ليست نادرة بل شائعة هي هاي الحالة، صورة ما إذا كان أحد المتعارضين موافق للكتاب والآخر مخالف للعامة. هذه صورة شائعة ليست نادرة، فينبغي أن يسأل عنها ويعرف حكمها من الإمام عليه السلام، هو لم يسأل عنها صريحة. إذا قلنا بالتقديم بأن موافقة الكتاب تقدم على مخالفة العامة، هو يكون قد عرف حكم هذه الصورة ضمناً. أما إذا لم نقل بالتقديم وقلنا بأنه ما في عرض واحد، إذن يبقى حكم هذه الصورة مجهول بالنسبة إليه، وحيث أن هذا بعيد لأنه في مقام معرفة صور المسألة وما هو حكمها، فلا بد أن نقول بأنه هو عرف حكمها من جواب الإمام، من أجوبة الإمام عليه السلام، وهذا يستلزم تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة. قبل أن نذكر تفصيل هذا الكلام السيد الشهيد، نطرح أصل مسألة. أصل هناك بحث عند الأصوليين في مسألة الترتيب بين المرجحات، والبحث عندما يطرحونه يطرحونه بشكل عام لا خصوص الترتيب بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لا كل المرجحات، كل المرجحات إذا ثبت الترجيح بها. هناك بحث عندهم في أنه هل هناك ترتيب طبعي على القاعدة بين هذه المرجحات أو لا، ليس هناك ترتيب طبعي بين هذه المرجحات التي ثبت الترجيح بها. تكلموا في هذه المسألة في مقامين. المقام الأول هذا الذي أشرنا إليه، أن هل هناك ترتيب بمقتضى القواعد؟ طبعا أن طبيعة هذا المرجح، طبيعة هذا المرجح تقتضي تقديمه على هذا المرجح، هذا المقام الأول. المقام الثاني تكلموا عن الترتيب فيما بين المرجحات بلحاظ الروايات الخاصة، ولحاظ ماذا؟ روايات الترجيح، أنه هل يستفاد من روايات الترجيح وجود ترتيب بين المرجحات كما يدعى ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة، لأنها ذكرت أولا ترجيح بالشهرة ثم بعد ذلك ذكرت الترجيح مثلا بصفات الراوي، بعد ذلك ذكرت الترجيح بموافقة الكتاب، بعد ذلك ذكرت الترجيح بمخالفة العامة، وهكذا قالوا أنه هي تضع ماذا؟ أولويات وترتيب خاص بين المرجحات. فيقع الكلام في أنه هل يستفاد من الأخبار الخاصة الترتيب بين المرجحات أو لا؟ فتكلموا في مقامين. في المقام الأول وهو الترتيب بين المرجحات بقطع النظر عن الروايات الترجيح، بقطع النظر عنها، أنه هل هناك ترتيب طبيعي بين المرجحات أو لا؟ لا يكون هناك ترتيب طبيعي بين المرجحات. هنا ذكروا بأن المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة، المنصوصة وغير المنصوصة، هي على أقسام. قسم الأول المرجح الصدوري، قسم الثاني المرجح الجهتي، قسم الثالث المرجح المضموني، فقسموها إلى ثلاثة أقسام. المرجح الصدوري هو المرجح الذي يوجب قوة الظن بصدور الخبر، يوجب قوة الظن بصدور الخبر، هذا يدخل بماذا؟ ترجح بصفات الراوي أو ثقية عدلية أو ضبطية، يوجب ماذا؟ يوجب قوة الظن بصدور الخبر، لأن راويه شنو؟ أوثق من ذاك، فيكون الظن بصدور الخبر الحاصل من خبر الأوثق أكبر من الظن الحاصل بصدور خبر الثقة. الشهرة في الرواية أيضا تدخل في هذا الباب، الشهرة في الرواية مو الشهرة الفتوائية، إذا كان أحد الخبرين أشهر رواية أيضا يدخل في هذا الباب، بمعنى أنه يوجب قوة الظن بماذا؟ بصدور ذلك الخبر. هذا المرجح الصدوري يسموه. المرجح الثاني هو المرجح الجهتي. المرجح الجهتي هو المرجح الذي يوجب قوة الظن بأن الخبر صدر بداعي بيان الحكم الواقعي، بداعي بيان الحكم الواقعي، في مقابل أن يكون صادر بداعي بيان الحكم التقيتي، الحكم غير الواقعي، هذا المرجح الجهتي يسمونه، وهو منحصر بماذا؟ بمخالفة العامة، مخالفة العامة، الخبر المخالف للعامة يكون موجب لقوة الظن بأن هذا الخبر صدر ببيان الحكم شنو؟ واقعي، بخلاف الخبر الموافق للعامة فإنه يحتمل أن يكون صادر بداعي بيان الحكم شنو؟ غير الواقعي، بداعي الحكم التقيتي، بينما هذا الذي يخالف العامة يكون أبعد من هذا الاحتمال، فيقوى الظن بصدوره بماذا؟ بداعي بيان الحكم الواقعي من دون تقية. هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث والأخير هو المرجح المضموني. هذا يوجب قوة الظن بصدق مضمون الخبر، بصدق مضمون الخبر، مو قوة الظن بصدور الخبر. لا، شنو مضمون الخبر؟ أكو مرجح يقول بأنه يقوي صدق ماذا؟ مضمون الخبر، من قبل الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية إذا كان أحد الخبرين موافق للمشهور فتوائيا، هناك شهرة فتوائية موافقة له، ولا إشكال أن مضمون هذا الخبر يقوى الظن شنو؟ بصدقه، في مقابل الخبر الذي يخالف ماذا؟ يخالف الشهرة الفتوائية. ف فهو يوجب قوة الظن بصدق مضمون الخبر من الأمور الخارجية كالشهرة الفتوائية كما قلنا، وموافقة الكتاب أيضا تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب أيضا قضية خارجية موافقة الكتاب، عندنا خبر له مضمون، هذا المضمون موجود شنو في الكتاب، فيكون موافقة الكتاب توجب الظن بماذا؟ بصدق مضمون الخبر. والمقصود بموافقة الكتاب يعني موافقة لعام قرآني وموافقة شنو لإطلاق قرآني، هذا المقصود. هاي الموافقة للعام القرآني أو للإطلاق تكون موجبة لقوة الظن بصدق مضمون هذا الخبر في مقابل الخبر الذي يكون مخالف للعموم القرآني أو مخالف للإطلاق القرآني. طبعا الظن بصدق هذا المضمون يكون أكبر من الظن بصدق ذلك المضمون. هذه المرجحات الثلاثة. أقعدهم كلام في أنه شنو هاي المرجحات كلها تكون في رتبة واحدة أو لا، أكو ترتيب فيما بين هذه المرجحات بلحاظ طبع القضية مو بلحاظ الأخبار الخاصة، نتكلم في المقام الأول. أكو دعوة لتقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري والجهتي، أنه إذا كان أحد الخبرين المتعارضين فيه مرجح مضموني من قبيل موافقة الكتاب، وكان الخبر الآخر فيه مرجح صدوري كصفات الراوي أو مرجح جهتي كمخالفة العامة، هنا يقدم المرجح المضموني على المرجح الصدوري أو الجهتي. وهذا محكي عن الشيخ الأنصاري، محكي عن الشيخ الأنصاري. والوجه في هذا التقديم الطبعي وهذا الترتيب الطبعي بين المرجح المضموني وبين سائر المرجحات دعوى أن المرجحات المضمونية أقوى ملاكا في الأقربية للواقع. في الأقربية للواقع المرجح المضموني يكون أقوى، فإذا فرضنا أن أحد الخبرين كان راجحا بحسب السند، يعني كانت فيه صفات الراوي، أو الجهة يعني كان مخالف شنو للعامة، وكان الخبر الآخر مرجوحا بحسب السند أو بحسب الجهة، يعني كان راويه هو الصادق مو الأصدق، كان راويه شنو العادل مو الأعدل، أو كان ماذا، أو كان مرجوح بحسب الجهة يعني كان موافق للعامة وذاك مخالف لمن للعامة، ولكن هذا المرجوح بحسب السند أو بحسب الجهة كان راجحا بحسب المضمون، يعني فيه مرجح شنو مضموني وموافق العامة لكن موافق للكتاب أيضا، هو راويه الصادق مو الأصدق، الثقة مو الأوثق، لكنه فيه مرجح شنو مضموني موافق لمن للكتاب. في هذه الحالة هذا الشيء يقول يوجب أقربية هذا الخبر للواقع، هذا المرجح المضموني في هذا الخبر المرجوح سندان وجهتان أو جهتان بالقياس إلى معارضه، هذا يكون هو أقرب المن إلى الواقع لأنه موافق المن للمرجح المضموني، لأن فيه المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب مثلا، فإن موافقة الكتاب كون الخبر مضمون الخبر موافق للكتاب هذا يوجب ماذا قوائية أقربية إلى الواقع، فيكون هذا الخبر هو الأقرب إلى الواقع، فإذا كان ملاك الحجية وملاك الترجيح والأقربية إلى الواقع فهذا الخبر الذي فيه المرجح المضموني يكون أقرب إلى الواقع من الخبر الذي فيه المرجح الجهتي أو المرجح الصدوري، فيتقدم المرجح المضموني على المرجح الجهتي والصدوري بملاك أنه يوجب أقربية الخبر علما إلى الواقع، يكون أقرب إلى الواقع من الخبر المعارض له، لأن الخبر المعارض له ليس فيه هذا المرجح المضموني، وإنما فيه المرجح الجهتي أو المرجح شنو الصدوري، وكل منهما مدعى لا يوجب الأقربية المن إلى الواقع، يوجب قوة في الدليل، يوجب قوة في الدليل، يوجب قوة الظن في أن الخبر صدر لبيان الحكم شنو الواقعي، لأنه يعني مخالف العامة بحسب الفرض، لكنه لا يوجب الأقربية إلى الواقع. الذي يكون أقرب إلى الواقع هو الخبر الذي فيه المرجح المضموني. لكن هذا كأنه مبني، يعني الجواب عنه هو أنه مبني على أن المناط في الحجية هي الأقربية إلى الواقع، أن المناط في الحجية والترجيح هو شنو الأقربية إلى الواقع، فحينئذ يقال بأن ما فيه المرجح المضموني يكون أقرب إلى الواقع مما ليس فيه المرجح المضموني، وإن كان فيه مرجح صدوري أو مرجح شنو جهتي، لكنه واضح أن المناط في الحجية والترجيح هو الأقربية، صرف الأقربية من الواقع، وإلا لو قلنا بذلك لكان لازمه أن نرجح ما يكون الظن فيه أقوى من الظن الحاصل من الخبر الآخر، أن نرجح به بهذا الظن، ما نحتاج أصلا هذه المرجحات كلها، شوف هذا الخبر وهذا الخبر أيهما يحصل الظن منه أكثر بالواقع، فيكون أقرب إلى من أقرب إلى الواقع، أقرب هذا الظن يحصل منه بدرجة 70%، هذا الظن الثاني يحصل منه بدرجة 50% 60% 60%، وهذا يكون أقرب إلى الواقع، فينبغي ترجيح ماذا؟ ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بماذا؟ بقوة الظن المجرد، وهذا لا يقول به أحد، وهذا يكشف عن أنه ليس الملاك في الحجية والترجيح هو ماذا؟ هو صرف الأقربية إلى الواقع، وإلا الأقربية إلى الواقع قد تتحقق بدون هاي المرجحات فيما إذا كان أحد الخبرين أقوى ظنا والإصابة للواقع من ماذا؟ من الآخر، فإن الأقربية محفوظة وينبغي الترجيح بذلك، بينما لا أحد يقول بالترجيح بمطلق شنو بمطلق الظن، وهذا يكشف على أن المناط ليس هو الأقربية إلى الواقع، وإنما المناط هو دليلية الدليل، دليلية الدليل، كل شيء يرتبط بأقوائية الدليل كدليل، أقوائية الدليل كدليل من الدليل الآخر، هذا يكون هو المناط في الحجية وفي الترجيح، وهذا لا يكون أقوائية الدليل لا تكون إلا بلحاظ المرجحات الداخلية، المرجحات الداخلية التي ترتبط بصدورة، ترتبط بظهورة، ترتبط أيضا بجهته، كل هذه مرجحات داخلية وتوجب قوة في الدليل في مقابل ماذا؟ في مقابل الدليل الآخر، أقوائية الدليل في دليليته هي المناط في ماذا؟ في حجيته، وهي المناط في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الخبر الآخر. مرجحات الخارجية واضح أنه ليس لها دخل من قبيل موافقة الكتاب، من قبيل الشهرة الفتوائية، ليس لها دخل في ماذا؟ في دليلية الدليل، ما لها دخل في دليلية الدليل، هي لها دخل في ماذا؟ في أقربية مضمون الدليل المن إلى الواقع. ولذا قلنا بأنه اعتمد القائل بترجيح بتقديم المرجح المضموني على هذا الشيء، أن المناط هو الأقربية للواقع، والمرجح المضموني دائما يكون يوجب أن يكون ما يوافقه أقرب إلى الواقع من ماذا؟ من الآخر. أما إذا أنكرنا هذا وقلنا أن المناط ليس هو الأقربية إلى الواقع، وإنما أقوائية الدليل هو كدليل، هل يكون أقوى من الدليل الآخر أو لا يكون أقوى من الدليل الآخر؟ الذي يوجب أقوائية الدليل مو المرجحات الخارجية، وإنما هي المرجحات الداخلية في نفس الدليل، المرجحات الداخلية في نفس الدليل، أوثقية، أصدقية، أو المرجحات المرجح الجهتي، ما يرتبط بظهور الدليل. هذه هي الأمور التي توجب أقوائية هذا الدليل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الدليل الآخر. أما المرجحات الخارجية مثل الشهرة في الفتوى، موافقة الكتاب، ما توجب أقوائيته كدليل في قبال ماذا؟ في قبال الدليل شنو؟ فإذا هناك فرق بين أن نقول أن المناط هو الأقربية للواقع، وبين أن نقول أن المناط هو أقوائية الدليل. ومن هنا لا مجال لتقديم المرجح المضموني على سائر المرجحات بحسب طبعه وبذاته وبقطع النظر عن الأخبار الخاصة. هذا رأيي في المسألة. هناك رأي آخر يقول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، يعني إذا كان أحد الخبرين فيه مرجح صدوري كصفات الراوي، والخبر الآخر ما فيه مرجح صدوري وإنما فيه مرجح شنو؟ جهتي كمخالفة العامة، يقول يتقدم الأول على الثاني. وهذا أيضا منسوب إلى الشيخ الأنصاري ومحكي عن الشيخ الأنصاري أيضا. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.